العاشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يبعث برقية تهنئة إلى سلطان عمان، يعرب فيها عن أمله بتطوير العلاقات بين البلدين. إيران تؤكد أن هدف مشاركتها في المفاوضات النووية القادمة هو إلغاء الحظر غير القانوني عليها. اعتقال موظف في منزل وزير الحرب الإسرائيلي بتهمة التجسس لصالح إيران. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. بعث رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي برقية تهنئة إلى سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد بمناسبة العيد الوطني لبلاده، معربا عن أمله بالمزيد من تطوير العلاقات الطيبة القائمة في ضوء الجهود المشتركة لمسؤولي البلدين، وأن يشهد البلدان تعزيز العلاقات والتعاون المتبادل في جميع المجالات. وقدم السيد رئيسي خالص التهاني بمناسبة العيد الوطني لسلطنة عمان، وقال أن إيران وسلطنة عمان تربطهما علاقات أخوية وودية وتاريخية، من شأنها أن تدعم الصداقة وتقوي العلاقات المشتركة بين البلدين. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن هدف طهران من المشاركة بمفاوضات فيينا هو إلغاء الحظر غير القانوني المفروض عليها. وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البولندي زبيغن يو رايو، قال أمير عبداللهيان أن جميع الأطراف قد توصلت لفهم مشترك بين أمريكا هي المسبب الأساس والمسؤول عن الوضع الراهن، وفيما حث على رفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، داعيا وزير خارجية بولندا لزيارة طهران. بدوره أشاد الوزير البولندي باستضافة إيران للمهاجرين البولنديين أبان الحرب العالمية الثانية، واعتبر العلاقات الثنائية مفخرة لكلا البلدين، مثمنا المبادرات الإنسانية الإيرانية أزاء النازحين الأفغان. للمزيد من التفاصيل حول موقف إيران بشأن المفاوضات القادمة لرفع الحظر، نتابع الحوار التالي مع الباحث والمحلل السياسي حسن بهشتيبور.
في الحقيقة إيران تنظر إلى المفاوضات القادمة لرفع الحظر، لأن إيران قامت بالتزام بكل تعهداتها، هذا ما اعترفت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لذلك فإن إيران تتوقع أن يقوم الطرف الآخر أن يرفع هذا الحظر عن إيران. الآن المفاوضات التي ستقام في فيينا، برنامج العمل الأصلي لها هو رفع الحظر عن إيران. هذه هي الحقيقة التي ينبغي على الطرف الآخر أن يقبلها. إذا قبل بها وقام بالتزاماته المقررة فإن الأمر جيد، لكن هذه الوعود التي الهدف منها المناورة والتلاعب بالمواقف فإنه سيطيل المفاوضات. هناك مصادر أشارت إلى أن هذا المبلغ تم رفع الحظر عنه، ولكنه غير مؤكد، وهذا هو أيضا من المناورات وجزء من اللعيب التي يقوم بها الأمريكيون. وهذه المعلومات تشير إلى أنه هناك اتفاق جزئي حول هذا المبلغ، وبانتظار المراحل القادمة لاتفاق مفصل لرفع الحظر عن المبالغ المحجوزة لدى الأمريكيين. لذلك هذا الخبر، الإفراج عن هذا المبلغ، هو خبر للتسويق الإعلامي فقط، فإننا بانتظار أن يتم الإفراج عن كل الأرصدة المحجوزة لدى أمريكا.
أفادت مصادر عبرية نقلا عن أجهزة أمن إسرائيلية باعتقال عامل نظافة في منزل وزير الحرب بيني غانتس بتهمة ما أسمته التجسس لصالح إيران. وقال مكتب المدعي العام وجهاز الأمن الداخلي الصهيوني الشاباك أن اتهامات وجهت رسميا إلى عامل النظافة المدعو عمري غورن، وهو من سكان مدينة اللد، عمل مع شريك له في منزل غانتس منذ عدة سنوات. وادعت أجهزة الأمن الصهيونية أن هذا الموظف قام من تلقاء نفسه بالتواصل مع مجموعة الهاكرز الظلال السوداء المرتبطة بإيران حسب زعمها، وعرض عليها التجسس على وزير الحرب لا سيما من خلال تثبيت برنامج تجسس على حاسوبه. حول اعتقال عامل نظافة في منزل وزير الحرب بيني غانتس بتهمة التجسس لصالح إيران نتابع هذا التقرير.
بينما كان وزير حرب الكيان الإسرائيلي بيني غانتس ينظر إلى اللامكان عبر منظره، لم يستطع رؤية الشخص الذي كان داخل منزله وينقل أخباره ومعلومات عنه إلى الخارج. فقد أعلن جهاز الأمن العام في الكيان الإسرائيلي الشباك اعتقال شخص عمل لسنوات ضمن فريق التنظيفات في منزل غانتس بتهمة التجسس لصالح إيران بحسب الشباك. الشخص الذي يدعى عمري غورن غوروشوفسكي اتصل بمجموعة قراصنة إلكترونيين تدعى الظل الأسود وعرض عليها تقديم خدمات تجسسية حول غانتس، وذلك بحسب الشباك الذي كشف أن غوروشوفسكي استخدم تطبيق تليجرام باسم مزيف للتواصل مع أعضاء المجموعة التي تزعم سلطات الاحتلال أنها تابعة لإيران، مضيفا أنه أرسل صورا لمنزل غانتس بما فيها مكتبه وهاتفه وأجهزة كمبيوتر، كما قام بتثبيت برنامج تجسس على الكمبيوتر الخاص بوزير حرب الاحتلال. الشباك حاول التقليل من أهمية ما قام به غوروشوفسكي معتبرا أن الملفات التي نقلها لمجموعة القراصنة الإلكترونيين لا تشمل معلومات سرية بسبب أنظمة حماية البيانات الخاصة بمنزل غانتس، غير أن مصادر أمنية وقانونية في الكيان الإسرائيلي اعتبرت أن هذه القضية تنطوي على مخاطر جدية تضر بالأمن القومي للكيان. في وقت قال محامي الدفاع عن غوروشوفسكي إن الأخير لم يقم بالتجسس على غانتس بدافع الإضرار بالأمن بل بسبب ضائقة مالية كان يعاني منها. هذه الحادثة تأتي بعد أيام من إعلان مجموعة قراصنة تطلق على نفسها عصا موسى اختراق أجهزة كمبيوتر وشبكات رقمية وبيانات خاصة بمئات الجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث نشرت هذه المجموعة ملفات من بينها صور شخصية لبيني غانتس مرفقة بتهديد بأن الأخير تحت المراقبة، وهو ما ربطه جهاز الشباك بمجموعة الظل الأسود التي تواصل معها غوروشوفسكي والتي شنت هجوما إلكترونيا على مؤسسات في الكيان الإسرائيلي.
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس هارون ناصر الدين إن خطوة تل أبيب لنقل وزاراتها للقدس تمثل حلقة في سلسلة طويلة من مساعي السيطرة على المدينة وإثبات الإدعاء بأنها عاصمة موحدة لكيان الاحتلال الزائل. وأضاف ناصر الدين أن فشل حكومة الاحتلال في إلزام وزاراتها بالانتقال للقدس وتهديدها بعقوبات مالية كبيرة يؤكد عمق الأزمة الإسرائيلية في فرض شرعيتها الزائفة بدعم أمريكي ظالم، مؤكدا أهمية تصعيد المقاومة بكل أشكالها، وأكد أن استغلال الاحتلال التطبيع لدعم تهويد القدس يؤكد مدى بشاعة هذه الجريمة وضرورة مطالبة مرتكبيها بالتراجع عنها فورا. قال نادي الأسير الفلسطيني أن حالة من التوتر الشديد تسود سجن عسقلان بعد استشهاد الأسير سامي العمور صباح اليوم نتيجة الإهمال الطبي الصهيوني. وذكر النادي أن الأسرى أحرقوا أحد مرافق سجن عسقلان، فيما نقل الاحتلال جثمان الشهيد العمور للطب العدلي لتشريح جثمانه، مشيرا إلى أن العمور كان يعاني من مشكلة خلقية بالقلب تفاقمت إثر مماطلة في متابعة وضعه الصحي وظروف الاعتقال القاسية. هذا وأكدت الجهاد الإسلامي أن استشهاد الأسير العمور جريمة توجب التحرك لإنقاذ الأسرى، مشددة على أن المقاومة تعمل بجد وإصرار شديدين من أجل حرية هؤلاء الأبطال. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. اجتماع لرئاسات العراق الثلاث يؤكد ضرورة حسم الطعون الانتخابية وفق القانون. قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خرق اتفاق التهدئة في جبهة الحديدة. الأمم المتحدة تدين قتل المتظاهرين بالسودان وتستنكر استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية. وإلى التفاصيل، استضاف الرئيس العراقي برهم صالح اليوم في قصر بغداد اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وأكد الاجتماع ضرورة حسم الطعون الانتخابية وفق القانون. وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت رئاسة الجمهورية أن المجتمعين تداولوا مبادرة تطرح على القوى الوطنية بناء على وثيقة تتضمن مبادئ أساسية لحل الأزمة الراهنة والانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد بتشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا وتستجيب للتحديات والاستحقاقات الوطنية. حول الجهود التي تبذلها القوى السياسية العراقية للخروج من الأزمة التي أعقبت الانتخابات البرلمانية، نتابع هذا التقرير.
جهود كبيرة تبذلها القوى السياسية العراقية للخروج من الأزمة التي أعقبت الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من تشرين الأول الماضي ورافقتها الكثير من الشبهات. اجتماع ضم الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان تناول تطورات متعلقة بالانتخابات التشريعية. المجتمعون أكدوا ضرورة حسم الشكاوى والطعون الانتخابية وفق القانون واعتبار ذلك أساسا في معالجة المسائل المتعلقة بالانتخابات، مع التأكيد على أعلى درجات الحرص والمهنية والحيادية في حسمها، وبما يعزز الثقة في العملية الانتخابية، وأن تكون مخرجات الانتخابات قانونية ودستورية. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن أن تياره يسعى إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، مشيرا إلى أن الشعب العراقي يتطلع لإعلان نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة سريعا. الصدر وصف في تصريح الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة بأنها انتخابات نزيهة، واعتبر أن العالم شاهد على نزاهتها، داعيا الأطراف الخاسرة إلى عدم اعتبار خسارتهم مقدمة لإنهاء وخراب العملية الديمقراطية في العراق.
لا ينبغي أن تكون خسارتكم مقدمة لإنهاء وخراب العملية الديمقراطية في عراقنا الحبيب حاليا ومستقبليا. أن تراجعوا أنفسكم لتعيدوا ثقة الشعب بكم مستقبلا، وإنما تقومون به حاليا سيضيع تاريخكم ويزيد من نفور الشعب منكم.
رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي أكد أن تشكيل الحكومة المقبلة لا يمكن أن يكون من دون توافق وطني، مشيرا إلى أن معالجة الشكاوى المتعلقة بالانتخابات ستكون بداية الخروج من هذه الأزمة. كما لفت إلى أنه بعد المصادقة على نتائج الانتخابات ستنطلق الحوارات المتعلقة بتشكيل الحكومة، معربا عن أمله في تشكيل حكومة معبرة عن طموح العراقيين وقادرة على تقديم الخدمات. وكان رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم أطلق مبادرة تجمع الفائزين في الانتخابات والمعترضين على نتائجها، مشددا على ضرورة الاتفاق الوطني والحفاظ على النظام السياسي والديمقراطي. وقد تناول الرؤساء الثلاثة صالح والكاظم وزيدان المبادرة خلال اجتماعه. في الأثناء قالت مفوضية مستقلة للانتخابات إن هناك إمكانية لتغير نتائج الانتخابات البرلمانية نتيجة لقرارات وتوصيات أصدرتها الهيئة القضائية نصت على إعادة تدقيق النتائج في محطات انتخابية جديدة.
أعلن مصدر أمني يمني أن قوى العدوان نفذت زحفاً واسعاً في جنوب جبهة حيس سبقه تمشيط مكثف بالأسلحة الثقيلة، وذلك في خرق واضح لاتفاق التهدئة في الحديدة في ظل تواجد البعثة الأممية. وأكد المصدر أن قوات الجيش واللجان في اليمن تمكنت من كسر الزحف وتكبيد العدوان خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد دون أن يتمكن من إحراز أي تقدم ميداني. وأكد أن قوات الجيش واللجان الشعبية على أتم الجهوزية لإفشال لكل مخططات العدوان، محملا التحالف السعودي مسؤولية تبعات التصعيد. حملت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل اليوم تحالف العدوان وكافة المنظمات الإنسانية سيما الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة تجاه ما يتعرض له اليمن عموما والأطفال خصوصا من استهداف ممنهج. وأعلنت منظمة انتصاف أن عدد ضحايا قصف العدوان السعودي الأمريكي من الأطفال قارب 8,000 شهيد وجريح، كما كشفت بالأرقام عن أوضاع كارثية يعانيها ملايين الأطفال. وأصدرت المنظمة خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة صنعاء تقريرها الحقوقي والذي يوثق الوضع المأساوي لأطفال اليمن جراء الحصار والعدوان وآثارهما. حول جرائم وانتهاكات العدوان السعودي الأمريكي التي تطال الأطفال اليمنيين، نستمع إلى التقرير التالي.
أطفال اليمن حقوق منتهكة وحياة مسلوبة، شعار فعالية أقامتها منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، أصدرت خلالها تقريرا يرصد جرائم وانتهاكات العدوان السعودي الأمريكي التي طالت الأطفال اليمنيين منذ بداية العدوان على البلاد. أفاد التقرير بأن أكثر من 300 طفل يمني يموت كل يوم، وأكثر من 3 مليون طفل يعانون سوء التغذية، فيما أصيب نحو 3,000 طفل بإعاقات مختلفة.
من خلال العدد المريع للضحايا الذي اليوم نواجهه اليوم كشعب يمني، والانتهاكات المتزايدة والمتسارعة، والوضع الإنساني المتفاقم بحق أطفال اليمن، كل هذه الجرائم هي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعتبر حرب إبادة شاملة للشعب اليمني.
واستنكر معنيون رفع المنظمات الدولية لأرقام وأحصائيات تؤكد مأساوية الوضع وتفاقم معاناة أطفال اليمن على مختلف الأصعدة الحياتية، اقتصاديا واجتماعيا وحتى في مجال التعليم، وهي نفسها تقوم بإيقاف دعمها في ذات الوقت دون أن يكون لها دور حتى في الحد من هذه الجرائم أو محاولة إيقاف الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال.
المنظمات الدولية بشكل عام تضطر أحيانا لكي تذكر جزءا من هذه المعاناة التي يعانيها أطفال اليمن، إلا أنها أثبتت وبما لا يدع مجالا للشك أنها مجرد أجير يعمل لدى من يدفع. ما الذي قدمه العالم لهذه الطفولة؟ قدم لنا كل أنواع الأسلحة المحرمة، قدم لنا كل أنواع الانتهاكات التي كان يدعي أنه يحاربها.
وتأكيدا على معاناة الطفولة في اليمن، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 75% من الأطفال يعانون سوء التغذية المزمن، مع تزايد خطر حدوث مجاعة واسعة النطاق حسب بيان لمجلس الأمن الدولي في تشرين أول الماضي.
وتبقى الطفولة في اليمن عنوان لمأساة تتكرر باستمرار العدوان والحصار لترسم أبشع صور الانتهاكات الإنسانية في التاريخ المعاصر.
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه يعمل على وضع جدول زمني لإصلاح النظام السياسي في البلاد في محاولة لتهدئة المعارضة المتنامية في الداخل والخارج. وقال الرئيس سعيد إن هذه الخطوة ضرورية لإنقاذ تونس وسط شلل اقتصادي وتفشي الفساد في البلاد. ولم يعلن سعيد أي موعد محدد، بينما يواجه ضغوطا قوية لإعلان خارطة طريق واضحة وإنهاء الإجراءات الاستثنائية والعودة إلى المسار الديمقراطي. هذا ومن المتوقع أن ينظم الحزب الدستوري الحر احتجاجا السبت المقبل للمطالبة بالدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة وإنهاء الحالة الاستثنائية. دانت الأمم المتحدة بشدة قتل المتظاهرين بالسودان، واعتبرته بأنه معيب، مستنكرة استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المحتجين الرافضين للحكم العسكري. بدوره قال الاتحاد الأوروبي أن التقارير حول اعتقال المتظاهرين من المستشفيات ومنع المصابين من تلقي العلاج مقلقة للغاية، داعيا لمحاسبة المسؤولين عن العنف والاعتداء على التظاهرات بالسودان. إلى ذلك أصدرت محكمة سودانية أمرا بحبس مدراء شركات الاتصالات لحين إعادة الإنترنت. ارتفعت حصيلة ضحايا التظاهرات التي شهدتها المدن السودانية للتنديد بالانقلاب العسكري والمطالبة بعودة الحكم المدني إلى 15 قتيلا وعشرات الجرحى. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية أن هناك العديد من الإصابات الحرجة بمستشفيات الخرطوم المختلفة يجري معالجتها وحصرها. للمزيد بشأن هذه التطورات في السودان نتابع التقرير التالي.
تتجدد الدعوات في السودان لتصعيد الاحتجاجات والاستمرار بالعصيان المدني في مواجهة الانقلاب العسكري بعد يوم من أعنف حملة أمنية على المتظاهرين الرافضين للحكم العسكري والمطالبين بعودة الحكومة المدنية. وأصدرت مجموعة من لجان المقاومة تعكف على تنسيق الحركة الاحتجاجية في شرق الخرطوم بيانا أعلنت فيه الدخول في جدول التصعيد المفتوح حتى إسقاط السلطة الانقلابية حسب تعبيرها. وجاء في بيان تنسيقية لجان مقاومة أحياء الخرطوم دعوة القطاعات المهنية والنقابية والعمالية والشعب السوداني بالكامل للدخول في عصيان مدني شامل حدادا على أرواح الضحايا ورفضا لانتهاكات المجلس الانقلابي في حق الثوار العزل. في المقابل تواصل قوات الأمن قمع المتظاهرين في الضواحي الشمالية للخرطوم، وارتفع عدد الضحايا جراء العنف بين قتلى وجرحى في المواجهات مع القوات الأمنية. ووصف المحتجون سلوك الشرطة بأنه أعنف مما كان في السابق في مؤشر جديد على أن الجيش يتطلع لترسيخ وضعه. واعتبر تجمع المهنيين السودانيين أن ما يجري في شوارع ومدن السودان جرائم بشعة ضد الإنسانية تتضمن القتل العمد إلى جانب انتهاك الكرامة بالضرب واقتحام البيوت بالقوة المسلحة مع تعمد قطع كل وسائل الاتصال لإخفاء وتغطية عشرات الجرائم الأخرى. وأضاف التجمع أن مجزرة الأربعاء تأكيد على سلامة شعارات المقاومة ولاءاتها الثلاث: لا تفاوض ولا شراكة ولا مساومة. واتهمت لجنة الأطباء المركزية قوات الأمن بملاحقة الأطباء إلى المستشفيات وإطلاق قنابل مسيلة للدموع على الجرحى وسيارات الإسعاف. الأمم المتحدة وصفت قتل المتظاهرين في السودان بالمعيب، ودعا مقرر شؤون حرية التجمع كليمان فول المجتمع الدولي إلى الضغط على السودان من أجل الوقف الفوري للقمع. بدورها نددت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في بالعنف ضد المتظاهرين السلميين.
أفادت مصادر إعلامية بأن انفجارا قويا وقع بالعاصمة الأفغانية كابول عصر اليوم دون أن تتضح بعد طبيعته ولا الجهة المستهدفة. يأتي هذا غداة سقوط 10 قتلى وإصابة آخرين جراء انفجارين استهدفا حافلتي ركاب غرب كابول، فيما حمل الطالبان جماعة داعش الإرهابية مسؤولية التفجيرات في أفغانستان. وقد أعلن الطالبان اليوم أنها تمكنت من تفكيك خلية لداعش في منطقة قلعة مراد بيك بولاية كابول وقتل العديد من أعضائها واعتقال آخرين. وأوضحت الحركة أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد المدنيين، وتمت مصادرة كميات من الأسلحة والمتفجرات بحوزتها. أفادت وكالة أنباء البيلاروسية بأن السلطات أزالت المخيمين الرئيسيين للمهاجرين على الحدود مع بولندا، ونقلت باقي المهاجرين من الغابات إلى أماكن إيواء قريبة. كما اقترحت بيلاروسيا اليوم خطة لحل الأزمة بأن يستقبل الاتحاد الأوروبي 2000 مهاجر من العالقين على الحدود، بينما تعيد مينسك 5000 لبلادهم دون صدور رد فوري من الاتحاد على تلك الخطة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يبعث برقية تهنئة إلى سلطان عمان يعرب فيها عن أمله بتطوير العلاقات بين البلدين. إيران تؤكد أن هدف مشاركتها في المفاوضات النووية القادمة هو إلغاء الحظر غير القانوني عليها. اعتقال موظف في منزل وزير الحرب الإسرائيلي بتهمة التجسس لصالح إيران. مستمعين الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، نحن معكم في هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة، ليلة الدعاء والمناجاة والذكر. يقول الإمام علي عليه السلام: عليكم بالدعاء والاستغفار، فأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم، وأما الدعاء فيرد البلاء عنكم. والآن نعيش وقتا مباركا في رحاب دعاء كميل، دعاء الإمام علي عليه السلام الذي علمه لكميل بن زياد عليه الرحمة، ندعو به بين يدي الخالق سبحانه وتعالى بصوت توفيق الموسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجيا، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء، يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا. وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا، مستقيلا مستغفرا منيبا، مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شد وثاقي، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت، أو تبعد من أدنيت، أو تشرد من آويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا، وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنا، ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب. وأ وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاء قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي، فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي؟ لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآمنين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين؟ يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك، أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك، أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه، أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه، أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه، أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب، أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها، هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك، قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر، يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردة واحدة وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحمنا الرأس ماله الرجاء وسلاح البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.
شلون اقنع واقول ان عنك بعيد وانت اقرب لي من دم وريدي شلون اقنع واقول ان عنك بعيد وانت اقرب لي لأنك ما تريدني بيوم محتاج إلهي بس لك مديت إيدي قد واسى رحمتك أني مشتاق وصيحي لربي يا أشواق زيدي خبير بكل شي انت وتعرف باي دمعاتي لك أغلى بيدي وصلت رحمتك تجري رجوا إلك قبل الدمع يوصل بريدي بل صيامي أني ممنون وقولي تحققت كل أمنياتي اجيتك ضامي قلبي وهالمسافات فاصيل بين هالدنيا وحياتي أنا العبد الحقير وإنت معبود رايت التمس منك نجاتي خايف ما لحيك والأمر فات بس ذنوب صفحة
شلون اقنع واقول عنك بعيد وانت اقرب الي من دم وريدي وانت اقرب الي